بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في هديه صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا باتباع هديه وتنفيذ وصاياه وتطبيق أوامره لما فيها من الخير والفائدة والنجاح وحسن البال والاستقامة وما نحن بحاجة إليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نلجأ إلى الله بالدعاء، أن نلجأ إلى الله بالدعاء في جميع أمورنا، في العسر وفي اليسر، وفي المنشط وفي المكره، وفيما في جميع أمورنا نلجأ إليه سبحانه وتعالى، فهو يهب الخير ويعطي الجزيل سبحانه وتعالى. إذا دعا الإنسان ربه أذهب الله عنه الهم وأذهب عنه الحزن وقضى عنه الدين وأصلح له جميع أموره. وقد جاء عليه الصلاة والسلام إلى المسجد كما مر بنا في درس سابق، فوجد أبا أمامة في المسجد فقال: ما لي أراك هنا والوقت غير وقت صلاة؟ فقال: هموم وديون يا رسول الله، هموم وديون لزمتني، وهو ليس لديه ما يقضيها، والهم قد أثقل كاهلة. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمك كلاما، يعني دعاء، إذا قلته أذهب الله همك وقضى عدينك. يقول أبو أمامة: قلت نعم، بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ثمان فقرات. يقول أبو أمامة: فقلتها فأذهب الله همي وقضى ديني. علمنا عليه الصلاة والسلام الدعاء، أن ندعو الله عند الأكل، وأن ندعوه عند دخول المسجد، وأن ندعوه عند خروجه، وأن ندعوه عند قضاء الحاجة، وأن ندعوه عند الخروج منها، وأن ندعوه حينما يريد الإنسان أن يأتي ما أحل الله له من أهله. وقد مر بنا حديث: إذا أراد أحدكم أن يعني يجامع أهله أن يقول: اللهم باعد الشيطان منا، وباعدنا منه، وبارك لنا فيما رزقتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: لو وجد لهم أو وجد ولد في هذه العملية لا يقربه شيطان، يحميه المولى عز وجل من الشياطين ومن نزغاتهم. إذا لبس ثوبا جديدا دعا، وإذا أراد قضاء الحاجة قال: أعوذ بك من الخبث أو من الخبث أو من الخبث بالسكون وبالضم والخبائث. وإذا خرج قال: غفرانك. وإذا أراد الدخول إلى المسجد أتى بدعائه، وإذا خرج أتى بدعائه أيضا. فالإنسان يدعو الله في جميع شؤونه وفي جميع أحواله، ويكون مرتبطا بحبل الله ومرتبطا بتعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام وقائما بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإلحاح علي الله بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، بشرط ألا يستعجل الإنسان، لأنه إذا استعجل فلا، لأن الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة وكل شيء عنده بمقدار. قد يكون يعني يدعو الإنسان ربه فيجيب الله الدعاء ولكن يؤخره إلى وقت آخر، ولكن يدخر له ذلك في يوم القيامة، ولكن يعني يحصل له من المولى عز وجل من الخير أكثر مما دعا، لأن كل هذا يعتبر إجابة للدعاء، أن يعطى الإنسان سهلة، أن يدخر له ذلك في يوم القيامة، أن يرفع عنه من البلاء أعظم مما دعا. ولكن أيها الأحباب، أهم شيء في الأمر أن يلجأ الإنسان لربه بإخلاص، وهو واثق بالإجابة، وهو واثق بحصول ما أراد على الطريق أو على ما هيأ المولى عز وجل وعلى ما قدره له من الخير والنعيم المقيم. أما أن يستعجل، قالوا كيف يا رسول الله يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي، دعا الآن المغرب ويريد الإجابة قبل ما يصل إلى الساحات أو قبل ما يصل الفندق، لا، الله يعطي لحكمة ويمنع لحكمة وكل شيء عنده بمقدار. فهذه أيها الأحباب درر عظيمة ذكرها ابن القيم رحمه الله لنا نقلا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ليكون ارتباطنا بالمولى وثيقا، وليكون يعني قيامنا بتوجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم كاملة، نريد الخير ونطلب المزيد منه، والله عز وجل لا يخيب من دعاه. ونقرأ الآن شيئا من هذه الدرر التي ذكرها رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام. وكان صلى الله عليه وسلم
كان عليه الصلاة والسلام في الطعام يسمي، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويأمر أهله بالتسمية، ويأمر حتى الأطفال. فعمر ابن أم سلمة كانت يده تطيش في الصفحة اللي فيها الأكل، فقال عليه الصلاة والسلام سم الله يا غلام، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. فعلمه الآداب التي ينبغي له أن يلازمها. فلو أن كل منا علم أطفاله من بنين وبنات وفقه الزوجة والأخوات لما فيه الخير وما فيه الفائدة لحصل بذلك مغنم عظيم وتجارة رابحة. فإذا قال الإنسان بسم الله فإن الطعام يبارك الله له فيه، وإذا لم يسمي يشارك من قبل الشياطين، يشارك من قبل الشياطين. فجاءت جارية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدفعها، وجاءت جارية رجل أعرابي ودفعه، ثم بعد ذلك جاء من أكل، وكان الطعام لستة يكفي لستة أشخاص، جاء فأكله لقمتين، وقال عليه الصلاة والسلام لو سمى لكفى، لو سمى هذا لكفى، لكن عدم التسمية تزيل البركة وتمحقها. فإذا قال الإنسان بسم الله والحمد لله، إذا دخل بيته قال بسم الله، وإذا دخل بيت الخلاء قال بسم الله، وإذا آوى إلى فراشه قال بسم الله، فإن هذه درر عظيمة فيها الخير والأجر والمغنم، وفي تركها ضياع أمور عظيمة أيضا، بحيث لا يبارك للإنسان في عمله ولا في ما قام به من أمور. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما يسألهم هل عندكم طعام؟
هل عندكم شيء؟ إذا قالوا نعم أحضروه، وإذا ما قالوا ما عندنا قال إني صائم، وتمر ثلاثة أهلة ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الصحابي يا خالة ما هو طعامكم إذن؟ قالت الأسودان، التمر والماء، التمر والماء. فكان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي ويقول هل عندكم طعام؟ فإذا قالوا لا قال إني صائم، وإذا قالوا نعم أحضروه. وهنا نأخذ فائدة أيها الأحباب، عندنا الصيام، صيام الفريضة لا بد أن تكون النية من الليل، أن يلي إنسان الصيام من الليل، يعني من قبل طلوع الفجر، قبل أن يطلع الفجر ينوي أنه صائم. لكن النافلة لو لم ينوي إلا بعد الظهر، ما دام ما أكل شيء، لو لم ينوي إلا بعد الظهر أو بعد العصر أو قبيل المغرب، يقول إني صائم، فينتظر حتى يؤذن المؤذن ويأكل ما قسم الله له. فعليه هنا فرق بين صيام النافلة وصيام الفريضة. أنا غدا سأصوم فريضة، إما أن يكون رمضان مثلا، أو يكون نذر، أو يكون كفارة يمين، أو ما أشبه ذلك، يعني صيام واجب، لازم أن أنوي قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. الآن المؤذن يؤذن يمكن خمس أو خمس وكم يا شيخ، خمس وأربع دقائق أو كذا، لازم أنوي قبل أذان المؤذن أني سأصوم. لكن لو قلنا أذنوا خمس أو خمس وكذا وأردت أن أنوي الفريضة خمس وزيادة فلا يمكن، لأني لم ألتزم بالصيام من الليل. بينما إذا كان نافلة ممكن ما أنوي إلا بعد صلاة الظهر، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندكم شيء، وهذا يكون في النهار، فقالوا لا قال إني صائم. فنأخذ من هذا أن الإنسان يمكنه أن ينوي الصيام النافلة متى شاء قبل المغرب متى شاء، وأما صيام الفريضة فلا بد أن يكون من الليل. نعم.
وما عاب طعاما قط،
لا ما قال هذا الطعام ما هو بزين، وإنما قد يقول أجدني أعافه، أجدني أعافه، لكن ما يقول هذا الطعام يعني فيه كذا، أو يعني ينتقده أو يذكر يعني قلة فائدته أو كذا، لا. وإنما إذا ما أكل إذا إما أنه ما يأكل، وإما أن يقول إني أعافه. وكان قدموا على في على ما على مائدة المصطفى عليه الصلاة والسلام ضب، ضب الضب معروف أو لا؟ معروف الضب شيخ علي، قدموا ضب، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده وش قال هذا ضب تركه. كان من ضمن الجالسين على المائدة خالد رضي الله عنه، أبو سليمان خالد بن الوليد، يقول قلت أحرام هو يا رسول الله؟ يعني إذا كان الضب حرام فأنا أتركه، أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي فآجدوني أعافه. يقول خالد رضي الله عنه فأخذت وجعلت أنهش منه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي، فهذا دليل على حله وأنه يجوز للإنسان أكله. فنقول ما عابا، فإما يعني إما أن يأكل عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقول لا رغبة لي فيه ولم يعبه، أو يقول أجدني أعافه، أو عبارة مثل هذه العبارة. نعم.
بل كان إذا اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال أجدني أعافه إني لا أشتهيه.
نعم.
وكان يمدح الطعام أحيانا،
وكان يمدحه، يعني في مرة قدموا له إدام، قالوا إدام، قالوا ما عندنا إلا خل، قال نعم الإدام والخل، نعم، مع أن فيها شيء زين منه، يعني مثلا زيت أحسن منه، زيت الزيتون أو اللحم أحسن أو المرق أحسن، لكن قال نعمة الأدام الخل، فيمدحه وإن كان هناك أحسن منه، ولكن تطيبا تطيبا لخاطر من قدمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن كرهه تركه وسكت، وربما قال أجدني أعافه إني لا أشتهيه. وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله الإدام فقالوا ما عندنا إلا
لا له الإدام، الإدام اللي يكون مع الأكل، يعني يوضع فيه الخبز أو يوضع فيه شيء من هذا إدام. الإدام غالبا يكون لحم، غالبا يكون زيت زيتون، غالبا يكون مرق إلى آخره. قالوا ما عندنا إلا خل، قال نعم الإدام والخل أجيبوه. نعم.
فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الإدام الخل. وليس في هذا تفضيل على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه. وقال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام. وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال إني صائم، وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي،
أي أن يصلي. وش معنى يصلي؟ يدعو. يعني إنسان قدم له طعام وهو صائم، ما هو ملزوم أنه يفطر، يعني ما هو واجب عليه أنه يفطر، وإنما يصلي. مر بنا العام واللي قبله أيضا، ولما كنا في الصحن هناك، يا ترى يقول وين يعني يقوم يصلي ركعتين؟ لا، يصلي بمعنى يدعو، يدعو، لأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. يسألنا سؤال أحد يقول ما معنى الصلاة؟ نقول الصلاة لغة بمعنى الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال. أقوال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي، وقراءة القرآن. وأفعال ركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وإلى آخره، مفتتحة بالتكبير، يعني قبل ما يقول الإنسان الله أكبر يكون ما دخل في الصلاة، واختتم بالتسليم، إذا سلم انتهت الصلاة. فهذه فيقول عليه الصلاة إذا دعي الإنسان وهو صائم، فإن يعني وإذا دعي الإنسان للطعام وهو صائم فعليه أن يصلي، بمعنى يدعو لهم. يعني إذا كان عرس يقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما بخير، وإذا كان مثلا غير ذلك من عقيقة يدعو لهم، وإذا كان لقدوم مسافر يدعو لهم، وإذا كان لأي من الأمور يدعو لهم، وهكذا. فيقول يصلي بمعنى يدعو، يعني يأتي بالصلاة لغة وهي الدعاء، يدعو لمن دعاه وإن لم يأكل، وإذا كان مفطرا أكل. لماذا؟ لأن إفطاره وأكله من الطعام يدخل السرور والرغبة والبهجة والحبور لهذا الداعي. لكن إذا حضرت وقلت ما أكل، طيب صايم، وقال لا ما أنا بصايم لكن ما أكل، لماذا؟ أجل ما يعني ما أدخل السرور عليهم ولا أدخل البهجة والحبور، وإنما إذا كان صائما يصلي بمعنى يدعو لهم، وإذا كان مفطرا أكل. نعم.
أن يدعو لمن قدمه، وإن كان مفطرا أن يأكل منه. وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع.
يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام رايح، هو اثنين من الصحابة في واحد شافهم ولحقهم راح معهم. الرجل ما دعا الاثنين أو ثلاثة، فكان عليه الصلاة والسلام يخبر صاحب البيت يقول هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع، لأن صاحب البيت قد يعني ينال شيء من 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 الهم أو ينال شيء من عدم الرضا، لأنه ما عنده طعام يكفيهم وقد يكون في هذا إحراج له، والرجل جاء بدون دعوة فيقول إن هذا تبعنا، فإن شئت دخل وإن شئت يعني رجع، فيأذن له الرجل ويدخل معهم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يتحدث على طعامه.
نعم.
كما تقدم في حديث الخل،
يتحدث الطعام تحديثا يدخل السرور ويدخل البهجة ويعلم الجاهل، سم الله يا غلام وكل بيمينك وكل مما يليك، درر يعني يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو بحاجة ماسة إليها.
وكما قال لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يآكله سم الله وكل مما يليك، وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مرارا.
ومن الآداب التي يذكرها كثير من العلماء ونحن قد لا ننتبه لها في كثير من المناسبات، تكون هناك المائدة وفيها عدد من المدعوين 4 ولا 5، يأتي أحدهم فيبدأ بالتصرف، تصرف لم يسمح له فيه لأنه لم يبح له التملك وإنما أبيح له المنفعة، فتجده يأخذ من اللحم ويعطي هذا، ويأخذ من اللحم ويعطي هذا، ويأخذ الفاكهة ويعطي ذاك، ويتصرف حتى يقضي عليه. وربما كان عند صاحب المنزل من لم يتناول طعامه حتى الآن ويريد أن يأكل بعد، فهذا يتصرف تصرفا غير لائق بحيث يعمل هذا العمل وهو لم يؤذن له، وإنما أذن له في أن ينتفع لا أن يتملك، فالذي يعطي هذا وذاك هو المالك وهو غير مالك، وإنما يأكل بنفسه ولا يعطي أحدا، لأنك قد تعطي شخص فيكون فيه ضرر على صاحب الدعوة وضرر على من أعطيته إذا أكل أكثر من حاجته، ويسبب له هذا شيئا من المحظورات. واضح يا أبو خالد؟ يعني تجد بعض المدعوين يبدأ يعطي هذا ويعطي، طيب ما أذن له، لم يؤذن لك، كل بنفسك فقط. فلو انتبهنا لما هذه المسألة نجد فيها الخير والفائدة. نعم.
كما يفعله أهل الكرم، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له مرارا اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا.
يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس أحد المدعوين، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الرجل لبن وشرب وناوله قال على اشرب يعني مرة ثانية، فقال والذي بعثك بالحق لا جبيل لا ليس له مكان. لكن إذا كان اللي يضع يعني نقول الفاكهة أو اللحم أو الشيء المرغوب فيه صاحب المنزل الداعي فهو ملكه ويتصرف فيه، لكن إذا كان يضعه أحد المدعوين فلا، لأنه يتصرف في غير ملكه. نعم.
وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم، فدعا في منزل عبد الله بن بسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، ذكره مسلم. ودعا في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان
أفطر أقرأ أعد يا بني
أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار
نعم
وصلت عليكم الملائكة.
في واحد يقرأ في الكتاب وجاب طرفة وكان قاصدا لها، قال أكل طعامكم الأبرار، أكل طعامكم الأبرار. ما هي هذه الطرفة؟ بدل ما يقول أكل طعامكم الأبرار قال أكل طعامكم. نعم هو الحديث أكل طعامكم، لكن لو قلنا طعامكم يكون الطعام هو الآكل، والرجل قصد بأن الطعام كان حارا وأن أصابعهم كادت أن تذوب من الحرارة، فيقول طعامكم هذا أكل الأبرار، يعني أكل أصابعنا وأكل أيدينا وهكذا. نعم.
وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم ابن التيهان هو وأصحابه فأكلوا، فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم.
أثيبوا يعني أدعوا له، قلوا بارك الله فيك وخلف لك وعظم لك الأجر والثواب وبارك لك فيما قدمت إلى آخر، أثيبوا هذا هو الثواب. نعم.
يا رسول، فقالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته.
نعم.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. وذكر عنه أن عمرو بن الحمق سقاه لبنا فقال اللهم أمتعه بشبابه، فمرت عليه 80 سنة لم ير شعرة بيضاء، وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم، فقال مرة ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ وقال للأنصاري وامرأته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، أعرابيا أو مهاجرا، حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه، وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال، ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح، فإن الآكل بها إما شيطان وإما مشبه به. وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله
قال لا أستطيع، قال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، لا استطعت فلم ينهضها، يعني أصاب شيء مثل الشلل. نعم.
كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما رفع يده إلى فيه بعدها،
يعني ما استطاع يرفعها من الإناء إلى فم، يعني يده اخدرت. نعم.
فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه بفعله، وإن كان كبره حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على
الطعام لأجل أن يبارك الله لهم، كان كل واحد يأكل وحده فهذا يكون سببا في عدم البركة، بينما إذا اجتمعوا وسموا بارك الله لهم في طعامهم،
أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا، وأن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة، ولا تناموا عليه فتقسوا قلوبكم. وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحا، والواقع في التجربة يشهد به. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين،
لعلنا نكتفي بهذا أيها الأحباب، على أن نكمل هذه الدرر في درسنا في يوم الخميس القادم. أما في غد وبعد غد فهو إجازة كما هو متبع، وفي يوم الأحد نرجع إلى كتابنا في الفقه، وهو كتاب الكافي لابن قدامة، كتاب الكافي لابن قدامة، ونحن في كتاب الطلاق، وهو إنهاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، ونكملها إن شاء الله في يوم الأحد. وهذا الكتاب نرجع له في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، أي يوم الخميس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. يقول السائل الكريم: في رجل قدم إلى رحمة الله، توفي رحمه الله، أو رجل له أبناء، توفي أحدهم، وهذا الذي مات له أبناء، ووالده أراد أن يجعل أولاد هذا الابن مكان أبيهم في الميراث. فالسؤال مرة أخرى: فلان من الناس، نقول له ثلاثة أولاد، توفي أحدهم، والذي توفي له أولاد، فالأب أراد أن يجعل أولاد ابنه مكان الابن الذي توفي، هل يكون ذلك؟ نقول هذه وصية وليست ميراث، لأن أولاد الابن الذي مات لا يرثون مع أعمامهم، وإنما إذا وصى لهم جعل لهم وصية لأنهم غير وارثين. فيمكن أن يوصي لهم بالربع مثلا، أو يمكن بالخمس أو السدس أو الثلث، والثلث كثير، لكن أكثر من الثلث لا يمكن. يعني لو قال لأولاد ابني فلان النصف والباقيين لهم النصف الثاني، نقول لا، لكن لو قال لأولاد ابني الثلث، نقول نعم. فالثلث لا يحتاج إلى استئذان من أحد، الثلث لا يحتاج إلى استئذان من أحد، وأما ما زاد على الثلث فلا بد من موافقة الورثة، والموافقة لا تكون الآن. بعضهم يقول: أنا استأذنت من أولادي وقالوا موافقين، نقول لا، الاستئذان لا يكون إلا بعد وفاتك، لأنهم الآن ما لهم شيء علشان نستأذنهم، ربما يموتون هؤلاء ولا يبقى ولا يكون لهم شيء، وإنما نستأذنهم عند وفاة صاحب المال. نقول: هل تأذنون أن يكون لأولاد أخيكم أكثر من الثلث؟ فإذا قالوا نعم قلنا نعم، وإذا قالوا لا اقتصرنا على الثلث بدون زيادة. أحد الإخوة يقول: في صيام النافلة لو أكل أو شرب ناسيا هل يستمر؟ نقول نعم، النافلة والفريضة سواء، وإنما النافلة تختلف عن الفريضة، لأن النافلة لو لم ينوي إلا الظهر، بشرط أن يكون من الفجر ما أكل شيء، لو لم ينوي إلا العصر، فلكن أما إذا أكل متعمدا فريضة أو نافلة فإنه يكون الصيام قد انتهى. هذا أحد الإخوان يقول: امرأة متزوجة بشخص في خارج البلاد، يقول في فرنسا، وتريد أن تهاجر إلى الجزائر، ولكن لا تستطيع لأن زوجها ليس مستعد بالعيش في فرنسا بشديد، هل يجوز لها الهجرة بدون زوجها؟ أو يعني نقول يتفاهمون ويتشاورون، ونسأل الله أن يوفق بينهم، فإذا لا سيما إذا كان عندهم أولاد فلا يغادروا إلا بعد الاتفاق والرضا فيما بينهم، وإذا بقوا في بلاد إسلامية فهو أولى وأفضل وأتم أجرا ومثوبة إن شاء الله. إذا بقوا في الجزائر فإن ذلك فيه مصلحة عظيمة. نعم يا أخي.